آلات قبل وبعد. قال: الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا. ما الحالتان السابقتان؟ مين بذكرنا من الإخوان الحالتان السابقتان لقبل وبعد؟ أن يكونا مضافين
ويكونا
هذا حكمهما بغض النظر عن الحكم ذات الله سرعة. ممنون. نعم، أن يضافا ويحذف المضاف. سلق الحالتان السابقتان اللتان مرتا معنا، قلنا وصلنا في تطبيق العبارة إلى الحالة الثالثة. الثالثة يعني مرة معنا حالة أولى وثانية، ما هما؟ أن يحذف أن يضافا ويحذف المضاف وينوى ثبوت لفظي. فحينئذ ما هو الحكم؟ ما هو حكمهما؟ يعني حكم قبل وبعد أن يكونا معربين. طيب، أنواع الإعراب أربعة: نصب، خفض، جزم ورفع. أي أنواع الإعراب تجري في المقام؟ يجري نوعان من الإعراب: النصب والخفض. النصب له مصاديق متعددة: نصب على المفعولية، نصب على خبرية كان، نصب على اسمية إن، نصب على التبعية. من أي أنواع النصب؟ نصب على الظرفية. الخفض أيضا له مصاديق متعددة: من أي أنواع الخفض؟ خفض بالحرف. بأي الحروف يخفض؟ يخفض بخصوص من. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، لا 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 لا، الحالة الثانية من الحالتين اللتين مرتا معنا، ليس الحكم، الحالة. قبل أن نعطي الحكم علينا أن نشخص المرض أولا. عندما يأتي المريض إلى الطبيب يشخص المرض ثم يصف الدواء. لا لا، عليكم السلام ورحمة الله. وأنا الأعزاء بس التفتوا للسؤال. السؤال هو: نحن وصلنا إلى الحالة الثالثة في تطبيق العبارة، معنى ذلك أنه قد مرت معنا حالتان. ما تلك ما هي تلك الحالة؟ ما الحالتان اللتان مرتا معنا؟ الحالة الأولى أن يكونا مضافين، الحالة الثانية أن يكونا مضافين لكن يحذف المضاف وينوى لفظه. فإذا الحالة الأولى التي ذكرتموها أن يحذف المضاف وينوى لفظه، الحالة الثانية أن يكونا مضافين ولا يحذف أي شيء. صحيح؟ هذه الحالة الأولى. إيه؟ ما أنتم عكستم الترتيب. أنتم قلنا ما الحالتان فأجبتم الحالة الأولى أن يحذف وينوى لفظه، الحالة الثانية ماذا سوف تكون بشكل تلقائي؟ أن يضافا ولا يحذف أي شيء، يلي هي الحالة الأولى في الواقع في الكتاب. لكن أنتم عكستم الترتيب عندما أجبتم بالحالة الثانية كعنوان حالة أولى، فمن الطبيعي أن تصبح الحالة الأولى في الكتاب حالة ثانية عندكم، ولا مشكلة في ذلك. يعني نحن لا نرتب الحالات لغرض منطقي في ترتيبها، لا، ذكرت ترتيبها هكذا مع ما غرض بالترتيب. طيب، بناء على الحالة الأولى، يعني إذا كانا مضافين ولم نحذف أي شيء، تفتوا لم نحذف أي شيء، هل يجوز التنوين أم لا يجوز؟ لا يجوز التنوين. طيب، هنا عدم جواز التنوين هل هو حكم للمضاف أم للمضاف إليه؟ يعني لا يجوز تنوين المضاف. عندما نقول التنوين والإضافة لا يجتمعان، يعني المضاف لا ينون أم المضاف إليه لا ينون؟
المضاف لا ينون.
المضاف لا ينون أم المضاف إليه؟ مثاله كتاب زيد.
نعم، ذلك يدعون كتاب.
أحسن، فإذن هذا حكم للمضاف. طيب، هنا نحن فرضنا في قبل وبعد أنها تأتي مضافة أم مضاف إليها؟
تأتي مضافة.
ما هو يقول أن يكونا مضافين، فإذا لا يجوز التنوين، وهذا حكم للمضاف وليس للمضاف إليه، وإلا المضاف إليه قد يكون منون. كتاب زيد منون، المضاف إليه منون. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا. طيب، فإذا في اللفظ نقول جئت قبل، ونسكت نضع نقطة على السطر. طيب، فإذا من حيث اللفظ لا يوجد مضاف إليه. طيب من حيث المعنى هل هو كالحالة السابقة يعني فقط هنا حذف لفظي ولكن يوجد إضافة في واقع الأمر؟ يقول ولا ينوى المضاف إليه، يعني قطع عن الإضافة بالكلية وبالمرة، يقطع عن الإضافة أصلا. فيعربان أيضا الإعراب المذكور. ما هو الإعراب المذكور؟ نصبا على الظرفية أو لفظا بمن. طيب ولكنهما، لازم هذا الكلام لازم نتيجة تلقائية للقطع عن الإضافة أن ينونا، يحق لهما أن ينونا. حينئذ أنت إما أن تضيف الاسم وإما لا، فإن أضفته حرم من التنوين، وإن لم تضفه يحق له أن ينون. لماذا يحرم؟ ولذلك قال ولكنهما ينونان. لماذا؟ تعليل التنوين لأنهما حينئذ اسمان تامان. ما معنى أنهما اسمان تامان؟ يعني عند الإضافة المضاف ألا يكون محتاجا إلى المضاف إليه؟ يكون محتاجا، فيكون المضاف ناقصا من حيث المعنى، لذلك يتمم نقصه المضاف إليه. ولذلك الإضافة ما هي فائدتها؟ إما التعريف أو التخصيص. إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد التعريف لأنه نكرة يستمد العصمة من المعرفة، كالماء القليل إن أضيف إليه ماء كر يعتصمه، وإن كان ماء قليلا إلا أنه يعتصم بالماء الكثير حينئذ، لأنه قد حصل نوع اتصال بين القليل والكثير فيعتصم بعصمة الكثير. إذا أضفنا النكرة إلى المعرفة فإن النكرة يتعرف بإضافته إلى المعرفة. الآن كما أنه لو أن شخصا جاهلا لا يفقه شيئا رافق مجتهدا عالما، تصبح الناس تنظر إلى هذا الشخص نحن لا نعلمه، لمجرد أننا نرى أن شخصا ما يرافق المجتهد نعطيه صفة العلمية مباشرة، وإلا لا معنى لأن يرافق جاهل لا يفقه شيئا عالما مثل هذا، يعصمه بنوع من العصمة. حتى أكثر من ذلك، مثلا بعضهم قد يزوجه لأنه شاهده مع الفلان التقي المؤمن المجتهد العالم. لماذا زوجته ابنتك؟ يقول شاهدته مع فلان يحضر في درس فلان، فلان يقرأ على الشيخ بهجت، تلميذ للشيخ بهجت، فيعصم الشيخ بهجت يعصم هذا التلميذ، يعطيه نوعا من التعريف. هنا نفس الأمر، النكرة تستمد تعريفا من من؟ من أي شيء مما من المعرفة أو لا. قد نضيف نكرة إلى نكرة. صف مدرسة نكرة نكرة، صف نكرة مدرسة نكرة، إلا أنه الصف قد يكون في المدرسة وقد يكون في الجامعة، مثلا إن جعلنا نوع مقابلة بين المدرسة والجامعة، فهنا حصل نوع تخصيص، يعني نوع تضييق للدائرة. لو قلنا صف يصدق على صف المدرسة وعلى صف الجامعة أيضا، إلا أننا عندما أضفنا الصف الذي هو نكرة إلى المدرسة النكرة أيضا حصل نوع تخصيص، إذ إننا أخرجنا صفوف الجامعة بأجمعها فضاقت الدائرة لتختص بالمدرسة، فإذا هنا يحصل نوع عصمة. طيب هذا نوع العصمة يعني كان فيه نوع نقص لذلك اعتصم، وإلا لو أضفت ماء كر على ماء كر فماذا يستفيد الكر الأول؟ يبقى كرا. هل يصبح بغلا؟ الكر، لأن الكر هو صغير الحمار. لا يستفيد شيئا، يكثر حجمه فقط لا أكثر من ذلك. أما أن يعتصم عصمة إضافية، لا يعتصم عصمة إضافية، لذلك قال لأنهما حينئذ اسمان تامان، يعني لا ينقصهما من المعنى شيء. طبعا لا ينقصهما من المعنى شيء بحسب مراد المتكلم، يعني المتكلم تمام معناه هو هذا المعنى الذي أفاده بهذا الاسم التام كسائر، وإلا من حيث طبيعة هذا الاسم فإنه ينسجم مع أن تطلقه وتبقي معناه ناقصا فتحتاج إلى مضاف إليه، أو تطلقه وتريد منه المعنى الثاني فإنه يؤديك ويفي بالغرض والوظيفة كسائر الأسماء النكرات، لأنهما حينئذ اسمان تامان كسائر الأسماء النكرات. طيب ليش قال كسائر الأسماء النكرات؟ لأن المعارف لا نلونها، لا نقول الرجل المرأة، المعارف لا نلونها، الأسماء التامة النكرة هي التي نلونها، رجل كتاب مدرسة باب مفتاح، وإلا المعارف لا نلون كسائر الأسماء النكرات. ها سيد معرفة ليس معرفة بالألف واللام، معرفة علم.
تنوين
لا يأتي لبيان النكرة من المعرفة، جاء سيباويه ورأيت سيباويهن، هذا الذي عليه تنوين يدل على أنه نكرة، يعني ليس سيباويه النحوي الذي أنتم تعرفونه، سيباويه شخص يمكن يكون من زنجان، يمكن يكون من همدان، يمكن يكون من لبنان، يمكن من سوريا، نكرة شائع في جنسي. لا هنا في هذه الأسماء التنوين تنوين تمكين، يعني يدل على أن هذا اللفظ هذا الاسم يتمكن من حركات الإعراب، فتقول رجل رجلا رجلا. طيب كسائر الأسماء النكرة فتقول جئتك قبلا وبعدا، قلنا نتكلم لغة عربية وليست لغة فارسية، ولا في الفارسية يقول بعدا قبلا، يقولون هذا هنا لا، المراد لغة عربية، جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد، فوجود التنوين دل على عدم الإضافة لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان. قال الشاعر هل لكم شاهد عن العرب على هذه الحالة لقبل وبعد؟ قالوا نعم شاهدها، فساغ لي الشراب وكنت قبلا، إن وكنت من قبل أو من قبلي، وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، وعلى رواية بالماء الحميم يعني بالماء البارد. هذا شاعر، هذا شخص قتل له بعض أعضاء أسرته، فبسبب ذلك القتل حصلت له غصة، حصلت له حالة غم وحزن، إلى درجة أنه عندما كان يشرب الماء الفرات يعني الماء العذب الماء اللذيذ الطعم بحسب الطبع وبحسب العادة كان يغص بهذا الماء، يعني هذا لكثرة غمه وحزنه، وإلا في الأحوال الطبيعية عندما يشرب الواحد منا الماء اللذيذ البارد ينتعش يفرح، وأصلا يسيل في جهازه الهضمي سيلانا لا يغص فيه، هذا لا كان يغص حتى بأفضل أنواع المياه وأعذبها، فكيف بالماء الرديء أو بغيره؟ يعني يريد أن يشبه أن يقول قد وصلت بي حالتي إلى السوء، صار حالي سيئا جدا، فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. هذا ليش قال وكنت قبلا؟ إشارة إلى أنه قد أخذ بثأره، ساغ لي الشراب بعد أن أخذت بثأري صار سائغا، صرت أرتوي، صار يسيل في جهازي الهضمي عشغص، أما من قبل أن أخذ بالثأر لا كنت أغص فيه بهذا الماء، مع أنه كان ماء فراتا أو ماء عذبا حميما. طيب فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد وأغص بالماء الفراتي، وعلى رواية قلنا بالماء الحميم، ومعنى الحميم البارد. طيب محل الشاهد وكنت قبلا، نونه عندما نونه علمنا أنه جاء به مقطوعا عن الإضافة في اللفظ والمعنى، لا يوجد أي شيء منوي. طيب لماذا نونته؟ يقول هذا حق طبيعي لهذا الاسم لأنه نكرة ولم يضف ينون، اسم تام يعني غير مضاف. طب هنا نشير إلى مسألة لكي لا يحصل الخلط في المصطلحات أنه التمام والنقصان يستعمل أيضا معنا في علم النحو في مكان آخر. أين يستعمل التمام بمعنى التصرف التام وعدم التصرف؟ إذا تصرفت الكلمة تصرفا تاما أطلق عليها لفظ التام، يعني إذا تصرفت كل أنواع التصرف، وإن تصرفت بعض أنواعه فقد تجمد على هيئة واحدة وقد تتعداها، فحينئذ إما أن توصف بالتصرف الناقص أو بالجمود من قبيل ليس أو كان أو ما دام ما زال. كان يكون كن نقول فعل، هذا تام من حيث التصرف ليس جامدا. ساء نعم نعم ناقصة من جهة أخرى باعتبار خلوها عن الزمان أم عن الحدث؟ ساء يسوء. هلا إن استعملت العرب س فيكون متصرفا تاما، يعني ما بعرف اذا في عندنا فعل امر س او لا يجود او غير او ام هو غير موجود. ان وجدناه يعني من راجع اللغه ان وجدناه فلا يكون متصرفا تاما. اما مثاله الان الذي يحضرنا مثل كان وزال ما زال وليس. كان متصرف تام يتصرف الى جميع انواع التصرفات او الهيئات التي يتصرف اليها فعل ماضي مضارع امر كان يكون كن. اما زال نسميه متصرف تام، في مقابله
شاء
زال يتصرف فقط ماضي ومضارع ولا يوجد منه فعل امر. ما زال ما يزال، لا يوجد عندنا ما زل لم تستعمله العرب. ها ما فتئ ما يفتأ، لم يستعمل العرب ما افتأ فعل امر. ها فاذا هذا متصرف الا انه متصرف ناقص، فنرى انه يوصف بالتام والناقص، لكن هنا التمام والنقصان باي معنى؟ بمعنى التصرف لا بمعنى الحاجة الى معنى اخر ينضم اليه كالمضاف والمضاف اليه او الصفة والموصوف. في مقابل التام المتصرف التام والمتصرف الناقص ماذا يقع؟ يقع الجامد الذي لا يتصرف اصلا، يثبت خلق على هيئة على شكل وبقي عليه كليس، خلق على هيئة الماضي وبقي على هيئة الماضي. نعم لا هذا نوع اخر من التصريف، نوع اخر. التصريف هو التحويل صحيح نعم، إلا أن المراد هذا التصريف لغة فهو ها المراد هنا من التصريف التصريف إلى هيئات أخرى ماضي مضارع أمر وليس هيئة المفرد والمثنى والجمع. وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد بالخفض. ليش بالخفض؟ لأن من قد سبقت الاسم قبل وبعد. ليش بالتنوين؟ لأنه جعلها اسما مقطوعا عن الإضافة ولم ينوي شيئا لا في اللفظ ولا في المعنى. سوف ترون أن هذه الآية استشهد بها على قطع الإضافة ونية اللفظ. قرأ الجحدري والعقيلي من قبل ومن بعد، عدم التنوين دل على أي شيء على قراءة الجحدري والعقيلي؟ على الإضافة. عدم التنوين لماذا لم تنون؟ هذا دليل على الإضافة. طيب إذا لم تنون وقد إذا لم تنون فمعنى ذلك أنها أضيفت. طيب إذا أضيفت أين المضاف إليه؟ محذوف لله الأمر من قبل، لم يذكر المضاف إليه. طيب المضاف إليه حذف، هل نوي لفظه أم نوي معناه؟ نوي لفظه بدليل أنه لم يضمها. لو نوى معناها، لو نوى معنى المضاف إليه لضم، لقال من قبل ومن بعد كما سيأتي معنا في الحالة الرابعة. في هذه الحالة أيضا استشهد بنفس الآية من قبل ومن بعد على قراءة. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه. طيب عندما نقول أن يحذف، وعليكم السلام ورحمة الله، عندما نقول أن يحذف المضاف إليه ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يوجد عندنا إضافة. عليكم السلام ورحمة الله. يوجد عندنا إضافة، إلا أننا سوف نحذف المضاف إليه. طيب، أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. ينوى المعنى دون اللفظ، اللفظ لم ينوى، لا يهمنا ما هو اللفظ، أما يهمنا هو أن تحافظ لي على المعنى، أما اللفظ فأتي بأي لفظ شئت. فحينئذ يبنيان حينئذ على الضم كقراءة السبعة، كقراءة السبعة: لله الأمر من قبل ومن بعد. لاحظ نفس الآية أيضا جيء بها كشاهد، فنفس الآية استشهد بها على الحالات الثلاث. هنا ذكرها من أجل بيان مسألة، أنه نحن عندما نقول من الأسماء المبنية على الضم قبل وبعد وسكتنا، حينئذ نتوهم من الإطلاق أنها مبنية على الضم في كل حالاتها، فأراد أن يحترز لنا عن بقية الحالات، لذلك اضطر إلى ذكرها ليقول لنا قبل وبعد مبنية على الضم، لكن ليس دائما، في حالة واحدة. طب إذا عرفنا بالحالات الباقية أيها المصنف، فقال في هذه ليست مبنية، في هذه ليست مبنية، في هذه ليست مبنية، فقط في هذه مبنية، والضد يظهر حسنه الضد. فعرفنا بالحالات التي لا تكون فيها مبنية، تلقائيا نعرف الحالة التي تكون فيها مبنية. وقولي وأخواتهما، ولما فرغت من ذكر المبنية على الكسر ذكرت المبنية على الفتح، لا عفوا، ولما فرغت من ذكر المبنية على الفتح ذكرت المبنية على الضم ومثلته بقبل وبعد وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. طيب إذا هذا وقولي وأخواتهما أين هو؟ في المتن. فنرجع إلى المتن، قال هناك وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم. طيب بعد أن عرفنا حكم قبل وبعد نأتي إلى حكم أخوات قبل وبعد. طيب أخوات قبل وبعد لها نفس الحكم، ففقط يكفينا أن يعدد لنا تلك الأخوات، أن يذكر لنا بقية أفراد العائلة. أردت به أسماء الجهات الست. طيب أسماء الجهات الست، نحن نعلم أن الجهات أربع، واحد اثنين ثلاثة أربع، كيف أصبحت الجهات الست؟ بعد فوق وتحت. طيب أسماء الجهات الست، هل المراد منها هنا شمال وجنوب وشرق وغرب؟
لا،
لا، المراد منها قدام ووراء أو خلف،
يمين
ويسار، فوق وتحت، موجودة في الحاشية، هي فوق وتحت ووراء وأمام ويمين وشمال، وما بمعنى إحدى هذه الألفاظ. فمثلا أمام قدام يعبر عنها أيضا، وراء خلف، شمال يسار، هو بلفظ بمعناها. وأيضا من الأخوات أول ودون ونحوهن، ونحو أول ودون من قبيلي مثلا حسب بسكون السين وعلو، أيضا لها نفس الحكم. فأشار بقوله ونحوهن وأول ودون ونحوهن. طيب ونحوهن لماذا جمع؟ ذكر أول ودون، وأول ودون اثنان، أول ودون ونحوهما كان ينبغي أن يقول أول ودون ونحوهما، ويعني ونحو أول ودون. أها أحسن، أدخل بها الجهات، يعني ونحوهن ونحو أسماء الجهات الست وأول ودون، فالضمير الهاء لا يرجع على أول ودون فقط، بل يرجع عليهما والجهات الست. إذا ضممنا الجهات الست يصبح جمعا فيناسبه، فحينئذ يجب أن يأتي به مجموعا. طيب شاهدوا، قال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أين تعد المنية أول. هذا قد تنغص عيشه ولا يدري، أو أنه لشدة حبه للطرف الآخر يتأسف ويتحسر على أنه أنا لا أدري من يموت قبل الآخر. لعمرك ما أدري وأني لأوجل لأخاف على أين تعدو تأتي المنية أول. عزرائيل عليه السلام يقوم بزيارة من أول؟ لا أدري. هل يزورني أول أم يزورك أول؟ لا أدري. هل بين شخص وشخص آخر، حبيبته، زوجته، صاحبه. وقال آخر: إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. هنا جاء بمثال لأخوات قبل وبعد. أول على أين تعد المنية أول، لم يقل من أول أو من أول. أيضا هنا إلا من وراء وراء، وجود الضم عليها دل على أنها مضافة، وقد حذف المضاف إليه ونوي لفظه. أحسنت، ونوي معناه. إلى هنا انتهينا من مبحث المبني على الضم. بقي سؤال سوف نطرحه، وعليكم بإحضار الإجابة غدا إن شاء الله. أنه ذكرنا سابقا أن الأصل في الأسماء هو البناء، صحيح؟ أحسن. الأصل في الأسماء هو الإعراب. طيب، فما خرج عن هذا الأصل ارتد عن أصله. يسأل: لماذا ارتددت؟ كل من خرج عن الأصل يسأل: ما الذي سبب ارتدادك عن الإسلام، عن الإعراب أيها الاسم؟ لماذا ارتددت عن الإعراب فذهبت وأصبحت مسيحيا أو يهوديا، أصبحت مبنيا؟ يسأل عن سببي. فما هو سبب بناء قبل وبعد؟ هذا ابحثوا أنتم إلى يوم الغد لنرى ماذا تجدون. طيب، بقي عندنا قسم من المبنيات وهو نعم نعم، كلام العرب سلمنا، ولكن فلسفة هذه المسألة ما هي؟ كيف نفلسفها؟ يعني مثلا ابن مالك ذكر وتبنى أن الوجه في جميع المبنيات، الأسماء المبنية، هي شبهها للحرف، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، ما يقرب الاسم من الحرف يجعله يبنى على أساس ذلك القرب. كلما اقتربت من الحرف، يعني على المثل الإيراني الموجود، يقولون أنه يسأل الرجل الإيراني: من أي بلد أنت؟ كجوئيستي. قل: من هنوزن قرفتم، لم أتزوج بعده. من أين أنت؟ من أي بلد؟ يقول: لم أتزوج بعده. فعندما يتزوج، مثلا تزوج همدانية، فيقول: أنا من همدان، مع أنه قد يكون طهرانيا. فينسب نفسه، عندما يقترب من الزوجة يأخذ حكم الزوجة. الاسم المعرب عندما يقترب من الحرف يأخذ صبغة ولون الحرف. ها الزليلة هذا مرة وزير الدفاع السابق علي شمخانة كان على الإذاعة عاملين معه مقابلة، فالمجري المقابلة معه قال له أنه: أنت وزير الدفاع، ومن المعلوم أنك إيراني، والإيراني هناك نوع من الغلبة للزوجة على الزوج في البيت، ففي الواقع أنت وزير دفاع إيران وتأتمر بأوامر زوجتك، ففي الواقع زوجتك وزير دفاع إيران. مباشرة علي الشمخاني ماذا قال له؟ قال: من خوزستاني هستم، من زن سالار نیستم، هر چه بهش میگم خودش میگه چشم. ايه مش على التلفزيون مباشرة. ولما فرغت من ذكر المبني على الضم ذكرت المبني على السكون. المبني على السكون مثل له بكم ومن؟ طيب تقول جاءني من قام ورأيت من قام ومررت بمن قام، فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. وهذه ضابطة المبني، يعني ما ذكره هنا قد مر معنا سابقا أن المبني هو الذي لا يتغير حال آخره بتغير العامل الداخلي عليه. كرره هنا ملازمة، يعني حال كونها ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة، يعني مع تغير العامل الذي يقتضي حالا من الأحوال الثلاثة، إما الرفع أو النصب أو الجزم الجر باعتبار أن الأسماء لا تجزم. طيب. وكذا تقول كم مالك وكم عبدا ملكت وبكم درهم اشتريت. فكم في المثال الأول في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه وعلى الخبرية عند الأكبش، وفي الثاني في موضع نصب على المفعولية، يعني في المثال الثاني على المفعولية بالفعل الذي بعدها، وفي الثالث في موضع خفض بالباء وهي ساكنة في الأحوال الثلاثة كما ترى، كما تراها ساكنة في موضع الرفع في موضع الخفض في موضع الناصب. بقي عندنا هنا شيء، هو قال من وكم؟
كم عبد الله أصبح؟
نعم.
كم عبد الله
إيه؟
كم
ما هو إعرابها؟ الآن نذكر في كم كيف نعربها، سوف نذكر مسألة فيها.
هذه كم كم المراجعة الاستفهامية أو كم عبد الملك؟
شو يعني كم عبد الملك؟ الثانية اللي بتقولها ما هي؟ الثانية التي أردت الإشارة إليها ما هي؟ ما الفرق بين الاستفهامية وكم عبد الملك؟ إيه شو اللي بتوصله؟
للتعجب.
لا، ما الاستفهام قد يكون نفس الاستفهام يكون استفهاما مثلا لمجرد الاستفهام، يعني للاستعلام خلينا نقول، كان جاهلا يريد أن يعلم فيطلب العلم، تارة لا يكون عالما كسؤال الملائكة سؤال استنكاري، أتخلق فيها من يفسد فيها؟ أتخلق همزة استفهام، لكن استفهامهم لا لأنهم لا يدرون، ما هو قال لهم أريد أن أخلق، هم لم يستفهموا عن نفس الخلق، إنما استنكروا على الخلق على أن يخلق، استنكروا أن يخلق، تعجبوا أنه بحسب اطلاعهم هذا المخلوق سوف يفسد، فكيف يخلق الله من سيفسد في الأرض ويسفك الدماء مع وجودنا نحن ونحن نسبح ونقدس لك. طيب، فإذا نفس الاستفهام قد يكون على أنواع متعددة. كم على قسمين عندنا في اللغة العربية، عندنا كم استفهامية اللي هي قد يكون استفهام استنكاري أو استفهام غير استنكاري يرحمكم الله، وعندنا كم خبرية، كم التي تفيد إخبارا وليس استفهاما. الاستفهام من أقسام الإنشاء، الجملة إما خبرية وإما إنشائية. الإنشاء على أقسام، طلب تمني ترجي. طيب، فإذا الخبرية في مقابل الإنشائية من أقسام الجملة. كم بنفس لفظها ونفس كتابتها، الآن سوف لن نقول ونفس حكمها، سوف يأتي هل حكمهما مختلف أم متحد. تارة تأتي وتدخل في القسم الأول من أقسام الجملة خبرية، وتارة تأتي وتدخل في القسم الثاني من أقسام الجملة إنشائية استفهامية. طيب، كيف نميزهما؟ ما يأتي بعد كم، كم من الطبيعي أنها مبهمة، يعني عندما نقول كم فيها نوع إبهام. كم، كم أي شيء؟ كم ما هو هذا الكم الذي تسأل عن كميته؟ ما هو تحتاج إلى تمييز. تارة ما يكون بعد كم من تمييز يكون مخفوضا وأخرى يكون منصوبا، فإذا كان التمييز مخفوضا فهو تمييز كمل الخبرية، وإذا كان منصوبا فهو تمييز كمل الاستفهامية، فتمييز كم الاستفهامية منصوب كم عبدا يسأل عن عدد العبيد الذين ملكهم، كم عبدا ملكت؟ عبدا واحدا، عبدين. لذلك بعد كم الاستفهامية أنت تحتاج إلى جواب، كم عبدا ملكت؟ ملكت عبدا واحدا. كم عبدا اشتريت؟ عبدا. ثلاثة عبيد تحتاج إلى جواب، لأن المتكلم قد سألك والسؤال يحتاج إلى جواب. طيب، أما في كم الخبرية فلن نحتاج إلى جواب، أنت تخبر كم متظاهر في الشارع، تخبر عن كثرتهم. في كم الخبرية تفيد الكثرة، كم متظاهر، أنت جئت من الخارج ورأيت عددا كثيرا من الناس قد ملأوا الشوارع، كم متظاهر في الشارع، فهنا تأتي بالتمييز مخفوضا.
طيب،
كم الخبرية تمييزها مخفوض وكم الاستفهامية تمييزها منصوب. جيد، حكم كم الخبرية هل هو كحكم كم الاستفهامية؟ ما هو ظاهر عبارة المصنف في الكتاب أن كم خبرية أم استفهامية؟ استفهامية. كم مالك؟ كم عبدا ملكت؟ بكم درهم اشتريت؟ كلها استفهام. طيب، إذا جئنا بكم الخبرية هل نبنيها أيضا على السكون؟ قالوا نعم، كم الخبرية والاستفهامية كلاهما مبنيان على السكون. طيب، هذا في كم؟
كم درهم اشتريت؟
كم درهم؟
بكم درهما؟ نعم.
يجوز لك أن تستعمل بعد كم انخفضت بالحرف أن يأتي تمييز وكم الاستفهامية. إذا خفضت بالحرف فيجوز لك في تمييزها الخفض فتقول بكم درهما اشتريت، ويجوز لك في تمييزها الخفض بكم درهما اشتريت، فيجوز لك الوجهان. طيب، هذا شيء. نعم،
كم من فئة؟
يعني
فئة خفض بمن؟ يعني كم هذه خفض؟
لا لم خفض بمن؟
لا نشكر إلى يعني كم متظاهر في الشارع، يعني وكم قلما اشتريت، يعني هذه كم قلما اشتريت يعني
استفهامية،
كم متظاهر
خبرية،
خبرية.
هنا ظاهر أنها خبرية، يخبر عن أنه أيها المؤمنون لا تخافوا من الأعداء على كثرتهم، إذا راجعتم التاريخ تجدون أن فئات قليلة، هذه الفئات كثيرة، الفئات القليلة التي غلبت فئات كثيرة، كثيرة كثيرة صفة للفئات القليلة، الفئات القليلة كثيرة وقد غلبت فئات كثيرتان، فظاهرها أنها خبرية. لكن أين محل السؤال؟ نحن نقول تمييز كمل الخبرية، ولا نقول أنه كلما استعملت كمل الخبرية عليك أن تأتي بعدها بتمييز. هنا استعمل كمل الخبرية وجاء بعدها بجر ومجرور، والجر والمجرور ليسا تمييزا. إذا أردت أن تأتي بعدها بتمييز فأتي به مخفوضا، أما إذا جئت بجر ومجرور فالجر والمجرور حكمهما يجريان على القاعدة. طيب، فإذا إلى هنا تبين معنا أن ما يدخل في تحرير محل النزاع هنا أي كم؟ بقسم من أقسامها أم بقسميها بنوعيها؟ بنوعيها، كم الخبرية مبنية على السكون وكم الاستفهامية مبنية على السكون. وإن كان ظاهر الأمثلة اختصاص الحكم بكمل الاستفهامية لأنه لم يمثل بكمل الخبرية، إلا أنهم ذكروا في غير هذا الموطن أن كم الخبرية مبنية على السكون أيضا. نرجع إلى من، من ليست على نسق واحد، من والله من، من. طيب، من تأتي اسما موصولا. مررت بمن قام، هذه اسم الموصول. نعم.
بكم درهم؟
هذا مخفوض، ذكرنا أنه هذا مخفوض لأن كم سبقت بحرف جر. كم الاستفهامية إذا خلت من حرف الجر فتمييزها منصوب، إذا دخل عليها حرف الجر فيجوز لك في تمييزها النصب والخفض. فيجوز لك أن تقول بكم درهم وبكم درهما بالنصب.
طيب. تمييز مجرور بالإعراب.
نعم. هذا تمييز كم الخبرية.
نعم.
تمييز كم الخبرية مخفوض صحيح، لا نتكلم عن حرف جر وعدمه هنا. هكذا كم لوحدها لم يدخل عليها حرف جر، كم الاستفهامية لوحدها لم يدخل عليها حرف جر، تمييز كم الخبرية مخفوض، تمييز كم الاستفهامية التي خلت من حرف الجر منصوب. طب الآن تقول لي نحن في بعض الأمثلة نرى كم الاستفهامية وقد دخل عليها حرف الجر، هل حكمها النصب دائما؟ نقول لا. هنا موضوع المسألة الأولى الذكر مختلف عن موضوع المسألة الثانية. الذكر بقيد إذا بلغ، إذا دخل عليه حرف الجر، إذا دخل عليه حرف الجر يختلف الحكم. يعني من قبيل مثلا الذكر قبل البلوغ يجوز له أكل النجاسة، الذكر بعد البلوغ لا يجوز له أكل النجاسة، لكن الموضوع واحد. لا تقل الموضوع واحد الذكر والذكر، الموضوع مختلف، الذكر مطلقا أو ما لم يبلغ في القضية الأولى، في الثانية الذكر إذا بلغ مقيد بالبلوغ. هنا كم إذا تجردت من حرف الجر تمييزها منصوب، كم إذا دخل عليها حرف الجر جاز في تمييزها وجهان النصب والخفض. خلينا بعد نذكر بس المسألة قبل ما نمشي، وهي أنه قد ذكر من. طيب من تأتي على أنواع متعددة في اللغة العربية، تأتي اسما موصولا، تأتي للشرط، تأتي للشرط، تأتي للاستفهام، من جاء، من الطرد، هذه من استفهامية. طيب هل من الموصولة يعني كما مثل بها هنا جاءني من قام يعني الذي قام، رأيت من قام يعني الذي قام اسم موصول، مررت بمن قام الذي قام اسم موصول. فقط من الموصولية هي المبنية على السكون، أم من بجميع أقسامها شرطية استفهامية موصولة بجميع أقسامها أيضا مبنية على السكون. طيب بقي مسألة، ولما ذكرت المبنية على السكون متأخرا خشيت فزعت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل، لماذا؟ لتأخره لتأخيره، والأصل يشعر في صدر المجلس، الأصل يجلس في صدر المجلس. الآن نحن إذا دخلنا إلى مكان ما فإن الكبير كبير القوم هو الذي يجلس في صدر المجلس، يقدم على غيره. إذا ذهبنا وفدا إلى مكان لا يجعل زعيمنا في المؤخرة ونحن نتقدم عليه، يجعل الزعيم في المقدمة ونحن نسير خلفه، ومن هنا سمي الأمير أميرا لأنه يتقدم أمام بقية الناس أمام الجيش. طيب فإذا كان المبني على السكون هو الأصل، لماذا جعلته في مؤخرة الجيش؟ القائد يتأخر عن عسكره وجنوده؟ يقول لا، خشيت من توهم من يتوهم أنه خلاف الأصل فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. يعني وإن تأخر هذا القائد عن جيشه وجنوده لكن لا تتوهمن أنه ليس قائدا، بل هو أصل البناء لخفة السكون في مقابل الضمة والضم والفتح والكسر، إلا أنه تأخر لقلته وعدم البحث فيه كثيرا. والحمد لله رب العالمين. يروى عن نابليون بونابرت أنه دخل إلى مجلس، فعندما دخل قيل له تفضل اجلس في صدر المجلس. عادة في كل مجلس يكون له صدر، مثلا مجلسنا هذا صدره هو هذا المكان، فعندما يدخل مثلا شخص نحترمه نجله نقول له اجلس في صدر المجلس. فأجابهم نابليون بونابرت حيث أجلس أنا يكون صدر المجلس. فمعنى لو جلست في تلك الزاوية التي هي آخر المجلس فذلك هو صدر المجلس، فصدر المجلس يكون بي
مقتبلاً
مني، يعني يأخذ صدريته ورفعته مني، لا أنا آخذ رفعتي منه. ها اليوم التنام مش هيك؟ عبودي العبود زكريا وفوفي كمان ياسين نخلي رمضان جادري جادري حاضر بلادي
حاضر
انجوكيا